ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج ينابيع الرحمة. مستمع الكريم، لا نزال نحدثك عن الأدعية المباركة ومنها دعاء الجوشن الكبير، حيث حدثناك عن مقاطع متسلسلة منه، ونحدثك الآن عن أحد مقاطعه الذي ورد فيه: يا رب الحبوب والثمار، يا رب الأنهار والأشجار، يا رب الصحاري والقفار. هذه الفقرات من الدعاء امتداد لما سبقها، وهي ذات نكت طريفة طالما ألفتنا نظرك إليها، وهي أن الأدعية ومنها هذا الدعاء عندما ينتخب مقاطع معينة ويودعها فقرات معينة، فلا بد أن تكون ذات موضوعات متجانسة وبناءات عضوية يرتبط بعضها بالآخر. والآن مع ملاحظتنا لكل فقرة من المقطع سنجد هذا الأمر من الوضوح بمكان. إذن لنتحدث عن هذا الموضوع ونبدأ بفقرة يا رب الحبوب والثمار، فماذا نستلهم من ذلك؟ من البين عزيز المستمع أن الحب إما أن يكون لغويا هو المادة التي تكون بذرا ثم يبدأ الزرع بنحوه إلى أن يصبح مثمرا، أو يكون حبا منعقدا ليثمر فيما بعد، أو يكون مقابلا للأخضر من الثمر. المهم أن ما يستلهمه قارئ الدعاء يتداعى بذهنه إلى البذر الذي هو مادة الثمر، وبهذا يكون التجانس بين البذر ثم نموه إلى ورق وشجر وأخيرا إلى الثمرة. والنكتة هنا هي أن قارئ الدعاء عندما يقرأ عبارة يا رب الحبوب والثمار ينتقل بذهنه إلى عطاء الله ورحمته، فضلا عن عظمة الله وقدرته، فالحبة تتحول إلى ورق أو شجر، ثم يتحول النبت بعد ذلك إلى أثمار، وهي نموذج لقدراته تعالى، حيث يخلق من اللا شيء شيئا والشيء يحوله إلى ثمر. وأما النموذج لعطائه ورحمته فإن الثمر طعامنا، وهو نعمة عظمى، لولاها لما استطاع الإنسان أن يبقى حيا. إذن العبارة المتقدمة عزيز المستمع تلهمنا معنى عباديا فائقا هو عظمته تعالى ونعمته ورحمته. بعد ذلك عزيز المستمع نواجه عبارة يا رب الأنهار والأشجار. هذه الفقرة بدورها متجانسة في الربط بين الأنهار وبين الأشجار، كما هي متجانسة مع سابقتها الحبوب والثمار. كيف ذلك؟ التجانس من الوضوح بمكان، فإذا كنا نستخلص معنى عظمته تعالى من خلال الحبة وهي المادة الأولى والثمر وهو الحصيلة الأخيرة، فإننا سوف نستخلص من فقرة الأنهار والأشجار المرحلة الوسطى من عملية النمو. فالحب هو المرحلة الأولى والثمر هو المرحلة الأخيرة، إلا أن الأنهار والأشجار هي المرحلة المتوسطة حيث يخرج الحب بواسطة الأنهار وحيث يتنامى من أشجار كما هو واضح. إذن لا نزال نستلهم عظمة الله تعالى بواسطة هذا التنامي للزرع مياها وشجرا، وحيث نستلهم عطاءه تعالى بالإضافة إلى المعطى الغذائي، معطى جمالي هو الأشجار والأنهار بصفته مشهدا طبيعيا كما هو واضح. بعد ذلك نواجه عبارة يا رب الصحاري والقفار، وهي عبارة امتدادية لسابقتها من حيث الطبيعة الأرضية، بيد أن السؤال هو ما هي الاستخلاصات أو التداعيات الذهنية بالنسبة إلى الصحراء والقفر. الصحراء عزيزي المستمع هي الأرض الواسعة دون نبات، وإن كان بعض اللغويين يخصصونها ببعض النباتات، وأما القفر فهو ما لا نبات ولا كلا ولا بشر فيه. إذن نمطان من الأرض مقابل نمطين من الأرض المزروعة، وهما مظهران أيضا من عظمة الله تعالى أي قدرته وكذلك العطاء، حيث إن المرء الطبيعي للفضاء الواسع وبالأرض الخالية يبعث أحاسيس يزدوج فيها ما هو القدرة الإبداعية مع جمالية المرأة، ومن ثم التداعي إلى العظمة الإلهية والرهبة وإلى آخره. إذن أمكننا أن نتبين جانبا من النكات العبادية في الفقرات المتقدمة من مقطع الدعاء، نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى طاعته والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. دمتم بألف خير.